أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين المهديين الفرجين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة: إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير، ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط أو قرط. قرط وقرط، يعني القاف مثناتها هنا تلفظ بالضم وتلفظ بالكسر، ولا يصح قرض بالفتح مثنى كما في عند اللغويين او قرط في اذنه او شد حبل في احد قوائمه، ولو علم ذلك لم يملكه الصائد، أن له طوق في عنقه أو كرت في أذنه إلى آخره، يعني في أمارة معينة، بل يرد إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقى. وأما الطير، هذا في الحيوان غير الطير، وأما الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا، فيرد إلى صاحبه إن عرف، إن عرف هذا الصاحب، وإن لم يعرف كان لقب. وأما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم، فيجب رده إليه إذا كان له مالك معلوم. ولاحظ فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه، لم يعرف هذا المالك، الأحوط أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير. هلأ حيث الشكل، هاي المسألة بطولها يمكن أنه نحكي فيها من جهة ثلاثة. خلينا هيك يعني نصيغها بصياغة أخرى ربما تكون أوضح منقح. منقول ما في فرق بين الطير وغير الطير. هلأ رح نقول ليش أما الطير وأما غير الطير، ليش السيد الإمام رحمه الله عم بيفصل بين الطير وبين غير الطير. فإذا طير أو غير الطير على كل من القسمين، إذا كان معلوم المالك فلا يملك بالاصطياد، يجب رده إلى مالكه. إن كان مجهول المالك فهو لقطة، مجهول المالك يتعامل معه معاملة اللقطة التي سنتحدث عنها إن شاء الله في محلها عند الحديث عن كتاب اللقطة. وهم كيف رح نطرح عند المسألة. هذا إذا كان معلوم المالك أو مجهول المالك. عندنا بعد مسألة يتفرع عنها، وهي ما لو كان هذا الطير أو غير الطير له أمارة بينة تشير إلى كونه مملوكا للغير، يعني له صاحب. فإذا الطير أو غير الطير، إما أن يكون معلوم أن يكون له مالك فيجب الدخول له، معلوم بالعلم الوجداني الحسي، وإما أن يكون
مجهول
قبل ما، وإما أن يكون مش على نحو العلم، على نحو القرينة، أمارة له حبل بإيده، ربط بعنقه، قرط بأذنه إلى آخره. في علامة، في أمارة معينة توضح بأنه هذا، بما أنه له هذه العلامة يعني له صاحب. مين حط له إياه؟ شو هو الحيوان اللي يعرف يحط عقد برأسه يعني، أو يشد حبل بإجره؟ طيب لحاله ما بيعرف، لابد هذا حط له إياه، وهذا اللي حط له إياه لابد يكون مستوليا عليه يعني تحت يده، يعني مالكا له، مش الاستيلاء علامة على الملك. فإذا إما أن يكون له معلوم المالك على نحو الحس والوجدان، وإما أن يكون معلوم المالك على نحو القرينة والأمارة والبينة، طائر أو غير طائر، هيك من السماء. وإما لا يكون معلوم المالك لا حسا ولا أمارة، فيكون مجهول المالك، فيكون شنو؟ لخطة. هيك فينا. طيب بيبقى التفصيل الذي ذهب إليه سيد الماتن رحمه الله من أنه إنما يملك غير الطير، وبعدين عاد قال وأما الطير، هيدي فقط التطريق من جهة الأمارة، من جهة هذه القرينة التي تشير إلى كونه له مالك. بس قال بالحيوان غير الطير، قال الأمارات متعددة، عقد في عنقه، ربط في إجره، قرط في أذنه. طير ما له أذن حتى يحط له قرط. الطير بس قال مقصوص الجانح ومش مقصوص الجانح، بس من هاي الجهة فرق بين الطير وبين غير الطير. وإذا وإلا هي الحكي مع شو؟ مع العلامة، مع الأمارة. في أمارة بتدل على أنه له صاحب ولا لا. هلا الأمارة بالحيوان كثيرة، قرط وعقد وربط وحبل وإلى آخره. أما في الطير مقصوص الجانح أو لا. مش كمان الطائر ممكن أن يوضع له في ربطته عنق، شو اسمه، عقد أو خرز في قدمه أو إلى آخره. يعني هالتفصيل هالتفريق ما شايف أن له وجه، سوى أنه بس ميز الطائر أنه يكون مخصوص الجانب، أما الحيوان ما له جانب. هذا صار واضح؟
ولنا قد يكون له عليه لكن مجهول معنا.
هلا هذا لقطة، هلا بنحكي فيه، هذا موضوع تاني من لقطة، بس نحكي عن اللقطة. كمان بنقول اللقطة يمكن أن تعرف المالك ولو إجمالا أو لا تعرف المالك أصلا. شو بصير حكمه؟ حكم التصدق، حكم التملك، حكم هذا بيحكي الحكي بصير فيه باللقطة، مش هون نتعرض لأنه هلا نغير هذا شو حكمه. بس الموكول الكلام إلى كتاب اللقطة ليس هذا. هذا ما في المال. يريد السيد الماتن قدس سره في هذه المسألة أن يبين حكم ما لو قامت الأمارات المعتبرة على كون الحيوان أو الطير مما له مال، فلا يجوز تصيده ولا يجوز أخذه، بل إذا وجده أحد أو اصطاده فعليه رده لصاحبه إن عرفه، وإلا إن لم يعرفه فهو بحكم اللقطة ومجهول المال مطلقا. علم أن له مالك سواء هذا العلم بالوجدان أو بالأمارات، بالعلامات التي تكشف عن كونه له مالك. وهذا لا فرق فيه بينما لو كان حيوانا يدب على الأرض أو كان طائرا في السماء، وعليه فالمسألة تشتمل على هذه المطالب. أولا، فيما لو علم أو علم أن الحيوان أو الطير مملوك للغير، فمن الواضح عدم جواز اصطياده وعدم جواز تملكه لخروجه عن موضوع الاصطياد، فلا ينطبق الحكم عليه، لأنه مثل ما قلنا الاصطياد شو موضوعه؟ موضوع حكم الاصطياد أن يكون من المباحات الأصلية، مما يحاز، مما هو مباح بالعنوان الأولي لكل الناس
وممتنع،
وأن يكون هذا ممتنعا ليس تحت اليد، ليس غير ممتنع. هذا هو موضوع الاصطياد. أما إذا كان لا هو مملوك بطل، ما بيجوز الواحد يتصيد. وإنما يجوز الاصطياد كما تقدم فيما لو كان موضوعه الحجازات الأولية والمباحات الأصلية دون المملوكة منها، وهذا مما هو واضح وقد تقدم مرارا وتكرارا، بل هو هذا جوهر الحكم بجواز الاصطياد للحيوانات. وهكذا الحال فيما لو كانت القرائن والأمارات المعتبرة على كونه مملوكا للغير، لا يفرق بين ما لو كنت تعلم بأنه مملوك على نحو الحس أو تعلم على نحو الحدس كالأمارات، لأنه العلم بالقرينة بالأمارة مش حسة، حدسة يفيد الظن، لكن هذا الظن معتبر. فهي وهكذا الحال فيما لو كانت القرائن والأمارات المعتبرة على كونه مملوكا للغير، وهي ما تقوم مقام العلم بالشيء أو تقوم مقام الاطمئنان به شرعا وعرفا. وقد ذكرنا أيضا سابقا أن الاطمئنان حجة، وإن كان بالمعنى المنطقي للإطمئنان لا يصل إلى نسبة 100%. لما نقول إطمئنان يعني عم نفرق بين الإطمئنان وبين العلم. العلم هو ما كان مقطوعا به، مجزوم به، النسبة مطابقة للحد الأقصى من مراحل الاطلاع والانكشاف، وهو ما يعبر عنه بالعلم يعني 100%. تقول إطمئنان يعني ما دون ما فوق الظن وما دون العلم، يعني بلش القصة من 70 للـ90 للـ95 اسمه إطمئنان، بل للـ99 ما لم يكن 100% إطمئنان اسمه. هلا إطمئنان مراحل ومفهوم مشكل، ببلش بالحد الأدنى وله حدود متفاوت، لكن هذا الإطمئنان الذي يورث في النفس انكشافا واطلاعا وإحاطة، هذا كل الفقهاء بيقولوا أنه حجة. العلم يتعاطون مع الإطمئنان معاطاة العلم من جهة الحجية. وما سمعت أحد من الفقهاء أو قرأت لأحد من الفقهاء خلاف ذلك أن الإطمئنان مش حجة. الله يرحمه شيخنا الشيخ الأستاذ شيخ حسين منتظر رحمه الله تعالى عليه، كان أشكل بحجية الإطمئنان، وربما سمعت منه أنه في المراحل الأولى، يعني مش التي تلامس اليقين تلامس القطع، لا أنا سمعت منه هالحكي. أما ما عدا الشيخ المنتظر رحمه الله ما سمعت شيء، كلهم بيقولوا إطمئنان حجة، وهو هذا أمر عقلائي، لأنه إذا أطمئنان ما نعتبره حجة، فعندئذ بصير انسداد باب العلم، لأنه المعلومات القطعية واليقينية قليلة جدا، أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن المعتبر اللي هو حجة نزل الشرع منزلة الحجية كخبر الواحد، أو الأمارات التي تفيد الإطمئنان. أكثر الأحكام الشرعية يعني شرعنا كله لهلا بين يدينا اليوم جاي مش من العلم فقط، من آية قطعية أو من حديث متواتر يفيد العلم والقطع، لا، جاي من أخبار أحد أو من علامات وقرائن. يعني حتى من لا يقول، حتى من لا يقول بحجية خبر الواحد، إن خبر الواحد مش حجة لا بالأحكام ولا بالموضوعات، يعمل بخبر الواحد من جهة أخرى، من جهة كونه محفوف بالقرائن التي توجب الإطمئنان أو توجب العلم. هذا رأي مين؟ رأي مش واحد عادي، رأي أحد أركان الدين وأعلام البدع على من هو سيد المرتضى رحمة الله عليه. سيد المرتضى كان يقول أن خبر الواحد مش حجة، لا بالأحكام ولا بالموضوعات. بتقول له طيب وليش ننزل لكتابك لنصدرت أي كتاب جملة ثانية بكتبك أنه بتعول عليها؟ بقول أنه جهة أنه محفوظ بالقرائن التي تصدر من أنا على ورودها على صدورها على صحتها. هيك غير عالم الهدى ما سمعت حدا لا يقول بحجية خبر الواحد إلا في زماننا المعاصر في الله يعافيه السيد أحمد المدد أستاذ الشيخ نهيج الطالب والأخوان كان يعطيه النكاسة. كمان سمعت منه لا يقول بحجية خبر الواحد لا في الأحكام ولا في الموضوعات. قلت له طيب ليش كيف عم تعتمد على الرواية كيف عم تصمت الأحكام كيف عم بقول لك من جهة كوني هاي الأخبار محفوظة في القرائن التي توجبت بالتالي من جهة الأثر عملي من جهة النتيجة من جهة المؤدى كلهم بيعملوا بخبر الواحد. هلا إما بنفسه الذي يفيد الظن المعتبر المنزل منزلة العلم أو من جهة كونه محفوظ بالقرائن التي توجب
الاهتمام بصدور هذه
التي توجب الاهتمام بصدوره وبوروده. صحيح. وهكذا الحال فيما لو كانت القرائن والأمارات المعتبرة على كونه مملوكا من غير وهي ما تكون مقام العلم بالشيء والإيمان به شرعا وعقلا كما لو كان في عنق الحيوان أو الطير طوق أو كان في رجله حبل أو علامة تدل على مملوكيتها أو مملوكيته للغير تدل على أو كان في أذن الحيوان قرط كذلك فإن ذلك كله يخرج الحيوان عن موضوع الصيد الصيد فقط المباحات الأولية والأصلية لا المملوكة. ويمكن الاستدلال على ذلك أولا بالإجماع بل أكثر من إجماع. هو بالواقع هذا الأمر هو مما تسالم الفقهاء عليه قديما وحديثا لا خلاف فيه. مش قصة إجماع
من القواعد
وأيضا من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام سواء كانت على نحو أنها منطوقة أو مفهومة. ويتضح منها وجوب رد الطائر إلى صاحبه إذا عرف صاحبه أو جاءه من يطلبه منه إذا لم يكن متهما كما تقدمت المسألة السابقة. يعني إذا عرف صاحب هذا الطائر فيجب أن يرد عليه. لاحظت نحن تقدم بعض الروايات في هذا المقام أكثر من مرة خاصة من بداية البحث كما في صحيحة محمد بن القضيب بعضهم بيعتبروها موثقة. الأقوى عندي أنها صحيحة. عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن القضيب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما قال إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك فهو لك إذا لم تعرف صاحبه. نحن نأخذ الجانب الأول فرده إليه إذا كنت تعلم بصاحبه. هلا الجانب الآخر من الرواية أنه شو حكمه فيما لو لم تعرف صاحبه فيما لو لم تعرف صاحبه
حوله عنده.
هلا هذا سيأتي. وأيضا وثقت إسحاق بن عمار عن جامع البزن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه؟ قال قلت أيقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو؟ قال إذا عرفته فرده إلى صاحبه. إذا عرفت من صاحبه يجب عليك أن ترده ولا يجوز لك عندئذ أن تصيده. فإذا التفصيل واضح بين المسألتين من جهة أنه تعرف المالك أو لا تعرف المالك. هل تعرف المالك على نحو القطع واليقين أو تعرف المالك على نحو الأمارة والبينة المعتبرة؟ المهم أنك تعرف المالك فيجب رده إلى مالكه طيرا كان أم حيوانا أو غير ذلك أو مطلق الأرض مطلق النقد، مطلق المال، مطلق المال سواء كان نقدا أو عروضا. هذا فيما لو علمت صاحبه. وأما إذا لم تعرفه، تعرف صاحب هذا الحيوان، يكون بحكم النقد ومجهول المال. وهذا ما سيأتي الحديث عنه مفصلا في كتاب النقطة. وإذا تذكروا نحن حكينا شيء عن أحكام النقطة في كتاب الخمس، لما أعطينا كتاب الخمس تذكروا قص عن السمك وعن الدار وعن كذا، حكينا عن النقطة وبعض أحكام النقطة هناك، فراجعوا لا بأس بالمراجعة، وصار الكتاب موجودا بين أيدي الناس. هذا في غير الطير. وأما الطير نعم تنصاف إلى ما هو في المثل لسيد الإمام من أنه فرق بين الطير وبين غير الطير. وأما الطير إذا كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالك، وهذه العلامة تخرجه عن موضوع جواز الصيد، مضافا لما تقدم من تسالم الفقهاء على ذلك، وأيضا مضافا ل مفهوم العديد من الروايات التي تقدم البعض منها. ومنها رواية إسحاق، وثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليه عليه السلام كان يقول لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحي. وأيضا رواية صحيحة، صحيحة زرار عن مولانا أبي عبد الله صادق عليه السلام رجل صاد حماما أهليا قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه. وأيضا في موثقة إسحاق عن جامع البيزنطي التي تقدم شيء منها، تقدمت بذاتها نشعة طعيمينه الطير يقع في الدار فنصيبه وحولنا حمام لبعضهم فقال إذا ملك جناحه فول من أخذه، قال كنت يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال إذا عرفته فرده على صاحبه. نعم أخيرا احتاط سيدنا الماتن قدس سره، شوفوا بالمسألة شو بقول أخيرا بقول وأما إن ملك جناح أو جناحين يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب رده إليه. والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة الأحوط فيه بهالحال بهالصورة فقط، ولعله لأجل هذه الصورة هو فرق بين الطير وبين غير الطير، لعله لأجل هذه الصورة فقط. نعم احتاط سيدنا الماتن قدس سره فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة النقطة، هيك يختلف عن سائر الحيوانات، يعامل معه معاملة النقطة ومجهول المالك لغير الطير من سائر الحيوانات المعلمة بالعلامة، وذلك فقط لاحتمال شمول إطلاق قولي عليه السلام لليد ما أخذت لهذا الفرد. هل يشمل هذا الفرد بالتحديد لليد ما أخذت أو لا؟ في احتمال أن يكون مراد الإمام من هذا القول المطلق الذي قاله لليد ما أخذت يكون شاملا لهذا الفرد أو لا. فلماذا؟ فلأجل ذلك احتاط سيدنا الماتن، وذلك الاحتمال شمول إطلاق قولي عليه السلام لليد ما أخذت لهذا الفرد أيضا، فإنه يمنع هذا الاحتمال يمنع من الجزم بالفتوى. يعني هذا ما قال فتوى يجب كما تقدم، بل ذهب إلى الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.